الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في تفسير سورة التوبة، توقفنا عند قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي هذه الآية امتدح الله عز وجل ثلاث طوائف من الناس، الطائفة الأولى طائفة السابقين، الطائفة الأولى طائفة السابقين من المهاجرين، والطائفة الثانية السابقين من الأنصار، والطائفة الثالثة طائفة المتبعين لهم بإحسان. فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والمراد بالسابقين الذين امتدحهم الله عز وجل في هذه الآية في قول أكثر العلماء أنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح، أي من قبل فتح، من قبل صلح الحديبية، وصلح الحديبية يعتبر فتحا، ونزلت فيه قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهي نازلة في صلح الحديبية. فالذين أنفقوا قبل صلح الحديبية وقاتلوا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في قول أكثر العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فامتدح الله عز وجل أولئك القوم، وذلك أن الحاجة كانت ماسة للجهاد بالمال والنفس قبل صلح الحديبية لقلة المسلمين ولفقرهم، فكانوا في حاجة ماسة للجهاد في المال والنفس. فالذين أنفقوا في ذلك الوقت وقاتلوا كان لهم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أما بعد صلح الحديبية فإنه جاء بعد ذلك أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وكثرة الأموال والرجال وقوي الإسلام، فكان أجر من أسلم بعد ذلك وقاتل وأنفق دون من أسلم قبل صلح الحديبية وقاتل في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم امتدح الله عز وجل الطائفة الثالثة وهم التابعين، طائفة التابعين للسابقين الأولين، فمن كان تابعا لهم أي تابعا للسابقين الأولين من هاجر الأنصار وكان محسنا ولم يكن مسيئا فهو أيضا ممن رضي الله عنه ورضوا عنه. بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والشرط الآخر أن يكون محسنا فلا يكون مسيئا. فمن كان متبعا لهم محسنا في عمله فهو ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، ممن رضى عن ربه عز وجل. وهذا الفضل يشمل جميع من كان متبعا للسابقين الأولين من المهاجرين الأنصار إلى قيام الساعة. وهذا غير الاصطلاح العرفي الذي اصطنع عليه العلماء في التابعين، فإن العلماء اصطلحوا اصطلاحا عرفيا تعارفوا عليه فيما بينهم على أن التابعي من أدرك الصحابي، من أدرك صحابيا سموه تابعيا. وهذا الصلاح عرفي، أما المراد بالتابعين في هذه الآية من كان متبعا للسابقين الأولين إلى قيام الساعة، فليس هو مخصوص بمن أدرك واحدا أو أكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، بل يشمل من اتبع الصحابة إلى قيام الساعة. فمن كان في هذه الأزمان مثلا صادقا في اتباعه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقال هذا تابعي من حيث الاستعمال الشرعي، من حيث الاستعمال الشرعي يصح أن يقال هذا تابعي من قبيل الاستعمال الشرعي، أي أنه متبع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، فيستقيم أن يقال فيه تابعي باعتبار هذه الآية. أما باعتبار الاصطلاح العرفي فإن العلماء تعارفوا على أن المراد بالتابعين من أدرك واحدا من الصحابة أو أكثر، والآية كما قلنا أعم من ذلك، قال سبحانه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نالهم الرضا من الله عز وجل ورضوا عن ربهم، وهذا هو كمال النعيم وأعظم من الجنة وما فيها، أعظم من الجنة وما فيها رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وإنما أعد الله عز وجل لهم جنات لأنه قد رضي عنهم، فهذا ثواب الرضا منه سبحانه وتعالى. فلما رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أثابهم، وليس الرضا هو الثواب، ولكن الثواب ناتج عن الرضا، أي أن الله عز وجل لما رضي عنهم أثابهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الذين رضي الله عنهم لا يخرجون عن هذه الطوائف الثلاثة، من كان من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كان متبعا لهم بإحسان. فمن لم يكن متبعا لهم فلا يدخل في الرضا، ومن كان مسيئا غير محسن في عمله فلا يدخل في رضا الله سبحانه وتعالى عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويفتدون ولا يفتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وهذا كلام طيب بيتبين ما وقع فيه الروافض من الجرم العظيم والذنب الكبير، حيث لم يرضوا عمن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم قال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، أي حول المدينة، ممن حولكم أي من حول المدينة، من هو من المنافقين؟ ومن أهل المدينة، وموجود من أهل المدينة من هو منافقا، موجود من هو منافق داخل المدينة، ومن هو منافق في خارج المدينة، والمنافقون هم أضر الناس على المسلمين لأنهم يسعون إلى هدم الإسلام من داخله، وكثير من الناس لا يعرف ما في قلوبهم فيظنهم أنهم من المسلمين فيغتر بهم، فلهذا كان ضررهم أعظم من غيرهم من الكافرين. قال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، مردوا على النفاق، وهذه الكلمة مردوا تدل على معنى اللين، تدل على معنى اللين، ولهذا قال بعض العلماء: مردوا على النفاق بمعنى مرنوا، فإن تدل على معنى اللين. ويقال: شاب أمرد، أي لا لحية له، شاب أمرد بمعنى لا لحية له. ويقال: عود أمرد، إذا كان لا ورق عليه، فهي تدل على معنى التجرد عن الشيء، وفيه معنى اللين، فإن الأمرد الذي لا شعر له فيه معنى اللين، وهكذا العود الأمرد الذي قد نزعت ورقه فيه معنى اللين، فيها معنى اللين. فقال بعض العلماء في قول عز وجل: أهل المدينة مردوا، بمعنى أنهم تجردوا بالنفاق، تجردوا النفاق، فصاروا خالصين للنفاق، صاروا خالصين للنفاق، قد تجردوا للنفاق، فاستمروا عليه ولانوا له. ويقال تجرد فلان عن اللباس إذا أزال لباسه، وهؤلاء كأنهم تركوا كل شيء وتمسكوا بالنفاق، كأنهم تركوا كل شيء وتمسكوا بالنفاق ولانوا له واستمروا فيه. وهذا يدل على شدة عتوهم في النفاق وشدة ملازمتهم للنفاق، فقد تجردوا عن كل خير وعن كل شيء ولازموا النفاق. فقال سبحانه: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أي يا محمد نحن نعلمهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم بما في قلوب الناس. لا تعلمهم نحن نعلمهم. ومع هذا فإن الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق مهما أراد أن يكتم فإن تحصل له زلات بلسانه فيظهر ما في قلبه، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفي ثلاثة لسانه، ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وعلى ثلاثات لسانه. وهكذا أهل النفاق تحصل منهم الفلتات، تأتي مواقف فيتلفظون ببعض الكلام فيتبين للمسلمين أن هؤلاء القوم من المنافقين، كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عند الشدائد لا يسكت أهل النفاق بل يظهرون ما في قلوبهم من المرض. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تحصل منهم فلتات: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. السلام. فتحصل الفلتات: ما يعدكم الله ورسوله إلا غرورا. هذا عند الشدائد يخرج الله عز وجل ما في قلوبهم: لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم ما في القلوب، لكن الإنسان قد يعرف ما في ضمير الإنسان بفلتات لسانه. قال سبحانه: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. توعدهم الله عز وجل بالعذاب مرتين، سنعذبهم مرتين: المرة الأولى في الدنيا والمرة الأخرى في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي إلى نار جهنم. وهذه الآية من جملة الأدلة الدالة على عذاب القبر، وقد احتج بها العلماء على عذاب القبر: سنعذبهم مرتين. السلام. هذا في الدنيا وعذاب في البرزخ، ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم إلى نار جهنم والعياذ بالله. والله عز وجل يعذبهم في الدنيا قد يكون بشيء من المصائب والشدائد، وقد يكون بالقتل وغير ذلك من العذاب، إما من جهته سبحانه وإما بعيد المؤمنين. ثم قال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية واردة في بعض المتخلفين عن الجهاد في تبوك، في غزوة تبوك، ممن لم يكن منافقا، ولهذا قال وآخرون ما هم من السابقين الذين تقدم ذكرهم من أهل النفاق، فإن الله عز وجل ذكر في الآيات الماضية تخلف المنافقين وذمهم وعابهم، وهؤلاء قوم آخرين ما هم من المنافقين، عندهم إيمان حصل منهم هذا الخطأ والزلل فلم يتخلفوا عن نفاق، وإنما حصل لهم شيء من الخطأ والزلل، وهم كبني آدم يصيبون ويخطئون يذنبون ويستغفرون ويتوبون ويتوب الله سبحانه وتعالى عليهم، فرضي الله عنهم أجمعين. فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما كابروا ولا أصروا على الخطأ، وقع منهم الذنب وحصل منهم الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله عز وجل. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، معهم حسنات وسيئات، ما هم المنافقين، بل عندهم حسنات وعندهم سيئات، ومن جملة السيئات التخلف عن غزوة تبوك، ولهم من الحسنات الشيء الكثير رضي الله عنهم أجمعين. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعسى موجبة في كتاب الله، فالله عز وجل قد تاب عليهم، هؤلاء قد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. السلام عليكم. يقول الحافظ رحمه الله وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين، أي أنهم تحت مغفرة الله، الذي يجيب بالحسنات والسيئات فهو تحت مشيئة الله. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه، وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهذا أنسب لأن الآيات في سياق تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه، وقيل وسبعة معه، وقيل وتسعة معه، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحل لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حدثنا سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعتاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر كأقبح ما أن ترى، شطر من الوجوه في أحسن منظر، والشطر الآخر من الوجه في أسوأ منظر. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية، والمعنى أن الآية تعم من حيث اللفظ، وإن نزلت في شأن المتخلفين في تبوك إلا أنها عامة من حيث اللفظ، وأن من خلط عملا صالحا وآخرسيا فهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، ويدخل في هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ويدخل فيها ما حصل من المتخلفين أو من بعض المتخلفين عن غزوة تبوك. قال سبحانه وتعالى بعد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد تنازع العلماء في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم، الضمير هل يعود على من سبق ذكره وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أم نرد بذلك عموم المسلمين؟ والآية عامة من حيث اللفظ، ويدخل فيها من تخلف عن غزوة تبوك، فإن هناك من أهل العلم من حمل على المتخلفين عن غزوة تبوك وأنهم أرادوا أن يخرجوا من شيء من أموالهم شكرا لله عز وجل على توبة الله سبحانه وتعالى عليهم، فقال الله عز وجل للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهناك من أهل العلم من حمل على العموم، والذي يظهر أنها عامة تشمل هؤلاء وتشمل غيرهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من جاء بزكاة ماله، الزكاة الواجبة، وهذا أعم من القضية السابقة، ما هو متعلق بغزوة تبوك فقط، بل كان من يجيء بصدقته إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أو إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وجاء عند أبي داود وعند غيره أن رجلا حجابر أن رجلا جاء إلى النبي، أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: صلي علي وعلى زوجي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك. فلعلها جاءت بصدقة، فأراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها وعلى زوجها. فعلى كل كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء بالصدقات ائتمارا بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فصدقة فيها تطهير للأعمال، يتطهر بها الإنسان من ذنوبه ويحصل له الزكاة. قال بعض العلماء: التزكية المراد بها المبالغة في التطهير. وقال بعض العلماء أن المراد بذلك العمل، بمعنى أن الصدقة تطهر العبد من الذنوب وتزكيه للأعمال الصالحة، لأن الزكاة بمعنى النمى، فتزكيه للأعمال الصالحة. فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيحصل السكن بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام جملة الدعاء، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جملة الدعاء، فيحصل السكن لهم، الطمأنينة، طمأنينة القلوب، ويحصل لهم الخير بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم. والله سميع عليم، يسمع دعاء الداعين، وهو عليم بمن يستحق الخير ومن لا يستحق. ثم قال سبحانه: لم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. وهذا ترغيب في التوبة، ترغيب من الله عز وجل العباد في التوبة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي يتقبلها، والله عز وجل يتقبلها ويجازي أهلها في الدنيا والآخرة وينميها حتى تصير التمرة كالجبل، حتى تصير التمرة كالجبل. من تصدق بعدل تمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا أخذها الله بيده فنماها كما فرباها كما يربي أحدكم فلواه في الدنيا، أي الفرس، حتى تصير كالجبل. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حبة يضعها الإنسان في الأرض فتخرج 7 سنابل، وفي السنبلة الواحدة 100 حبة، يعني 700 ضعف، 700 ضعف. هذه الصدقة الواحدة، يضاعف الله عز وجل الصدقة الواحدة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. هنا قال الله عز وجل: ويأخذ الصدقات، فيأخذها الله عز وجل ويربيها وينميها ويجزي أهلها في الدنيا والآخرة. وأن الله هو التواب، وأن الله هو التواب الرحيم، في ترغيب من الله عز وجل بالتوبة. ثم قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله عز وجل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا من قبيل التهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم، كقول اعملوا ما شئتم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من باب التهديد والوعيد. وتلك الأعمال سوف تعرض على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة في نبيكم بما كنتم تعملون. وسوف يطلع على الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عليه شيء، قد علم الغيب والشهادة. ويوم القيامة تظهر الأعمال للخلق، أعمال العباد تظهر للخلق، فيظهر ما كان خفيا وما كان مكتوما يوم تبلى السرائر، فيظهر الله عز وجل ما في الضمائر، وحصل ما في الصدور، بمعنى أظهر ما في الصدور. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الخير يظهر والشر يظهر. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي العمل ملازم الإنسان في عنقه، ونفذ له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال سبحانه بعدها: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ومرجون أي مؤخرون، والإرجاء بمعنى التأخير، أرجأت الأمر أي أخرته، فالإرجاء بمعنى التأخير. وهذه طائفة أخرى من المتخلفين في تبوك. الطائفة الأولى طائفة المنافقين، والطائفة الثانية الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، كأبي لبابة ومن معه الذين ربطوا أنفسهم بسارية المسجد على ما ذكر الحافظ فيما تقدم. وهناك طائفة ثالثة وهم الذين اشتهر خبرهم بالثلاثة الذين خلفوا، بالثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع سلام الله. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء أخروا ما نزلت التوبة عليهم مباشرة، وإنما أخروا، ولهذا هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، وهجره المؤمنون 50 ليلة إلى أن تاب الله سبحانه وتعالى عليهم ونزل الآيات في توبة الله عز وجل عليهم، فزال الهجر وبشروا بتوبة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أخروا سيأتي ذكرهم بعد ذلك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية. فقال سبحانه: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد بين الله عز وجل في آخر الآية أنه تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله وكرمه، والله عليم حكيم. فعلم الله عز وجل صدق توبتهم فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها ويعلم من يستحق التوبة والغفران ومن يستحق العذاب والنيران سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما يتعلق بمسجد الضرار، نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.